ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان هذه الجملة المتقدمة نبه إلى وقوع ما يضاهيها في المتأخرين، فذكر أنه وقع في هذه الأزمان المتأخرة من عبادة الأوثان من القبور والأشجار والأحجار والبنايا والتبرك بها والذبح عندها ما هو أعظم وأكثر وأفحش مما فعله المشركون، وانتشار هذا وظهوره وكثرته تغني عن تعداد بعضه، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحت كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما ساقه المصنف من تلك الحال هو خبر ثقة عما عاينه أو اتصل به من نقل الثقات، فما يوجد اليوم من هرطقات يزعم بها أن تلك المظاهر لم تكن معروفة في جزيرة العرب فهذه ضجة بلدية ظالمة لنفسها، فإن هؤلاء لا يعتمدون على كلام صحيح في إبطال ذلك، بل المؤرخون الذين كتبوا في تلك الحقبة من عهد الأمة في جزيرة العرب من الواردين عليها أو من أهلها ذكروا ذلك، ومن اتصل بهم هذا الأمر من الثقات حدثوا به واحدا عن واحد، وقد حدثني من أقاربي من أدرك ذلك في بعض الجهات في بلادنا قبل 60 أو 70 سنة، مما كان يعظم من الصخور التي يقصدها بعض النساء فيصبون عليها العسل والسمن ويضعون عندها الإقطة ويصبون لها الحليب الذي يحلبونه من الإبل وغيرها، فهذا أمر مشهور شائع. ولا يعني هذا أن البلد لم يكن فيه أحد من أهل العلم، بل كان فيه أناس من أهل العلم لهم مصنفات موجودة طبع بعضها وبعضها أو أكثرها لم يطبع في فنون العلم، غالبها في الفقه أو بعض مسائل الاعتقاد كرؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة أو الصوت والكلام كرسائل ابن عطوة وابن دهلان وابن بسام وغيرهم من أهل العلم، إلا أن البلد كان كغيرهم بلاد المسلمين فيه مظاهر من مظاهر الشرك، واضمحلت هذه المظاهر أو أكثرها بأخر في هذه البلاد بسبب نشر العلم والتوحيد، ولما انتشر العلم والتوحيد زالت هذه المظاهر بحمد الله عز وجل، فلم تزل بالسيف، إن السيف لا يجدي شيئا وإنما يحتاج إلى علم يبين له، فإذا قارنه علم يبين له فإن السيف ينفع في جلاء تلك الأمور، لكن لما ظهر تهجير البادية في المواطن التي هجروا فيها لأجل تعليمهم الدين اضمحلت هذه المظاهر من البادية والحاضرة على حد سواء، وإذا فقد هذا الأصل وهو العلم والتوحيد فإن الشرك يعود مرة أخرى إلى جزيرة العرب، وكذا القول في غيرها من البلدان. فمن أعظم الواجبات الاجتهاد في بث العلم ونشره، لأنه حياة الناس فيما يتعلق بدينهم، فإذا بث العلم وشاع في الناس حفظ الدين وحرس التوحيد، وإذا أهمل هذا تسارعت هذه الأحوال إلى الناس، وهذا هو المشاهد في أخرة لما كثرت أبواب الشر وازدادت أبوابه، فلما صار النافخون في أبواب الشر كثر وفتحت اليوم أبواب متنوعة من وسائل الاتقانة التي صارت بأيدي الناس عظم الجهل بتوحيد الله عز وجل، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في بث العلم ولا سيما علم التوحيد، لأنه أصل دين الله سبحانه وتعالى، وإذا جهل الإنسان شيئا من الأحكام الظاهرة في صلاته أو صيامه أو حجه ربما اغتفر له ذلك، وأما أمر التوحيد فإن أمره عظيم وهو حق الله سبحانه وتعالى، فلا يزهدك في العناية بالتوحيد ما صار عليه بعض الناس من زعمهم أن الناس صاروا بمدارك عقلية لا يتصور معها أن يقعوا في عبادة حجر أو شجر، فإن هذه شبهة عقلية، وأمر الشرك ليس متعلقه العقل وإنما متعلقه الوجدان والقلب، وقد كان في بعض البلاد الإسلامية من يعد رأسا في العلوم العقلية وله تصانيف مشهورة في هذا الباب، وكان سادنا على أحد القبور المشهورة في بلاد معروفة، فلم يبين له عقله ما ينبغي أن يكون عليه، وقد زاره أحد طلابه يوما من الدهر فلما التبسه وجده في حلقة للذكر كما تسمى فيها طبل وزمر ورقص، فلما استنكر عليه تلك الحال وهو من هو قال إنها عادة الآباء والأجداد، فلم تنفع العقل، فلم ينفع العقل في إخراجه من تلك السوءة التي تلقاها عن آبائه وأجداده، وبقي ساديا في هذا القبر حتى توفي على ذلك، فلم ينفعه ذكاؤه وفطنته وتقدمه في علم من العلوم العقلية المشهورة ومشاركته في علوم أخرى من الاحتراز من الوقوع في الشرك. وكل زمن له شبهات تتكرر معه، فمن تلقف تلك الشبهات شرق بها وربما خرج من التوحيد. ينبغي أن يحذر الإنسان من الشبهات الواردة وأن يتمسك بالدين الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الدين الكامل، ولا يجعل أذنه وعاء مفتوحا لكل أحد يتكلم فيها بما يشاء، فيلقي في فؤاده من الشبهات والأغاليق ما يخبط به دينه، ولينظر حال من مضى ممن يقتدى بهم وليتمسك به، ولا يقر بأحد من أهل الزمان مهما بلغ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، هذا إذا كان مهتديا، فكيف إذا كان متخبطا بين الشبهات؟ فاقتداء الإنسان بمن سبق سلامة له، ولا سيما في باب توحيد الله سبحانه وتعالى.